الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأوصياء. كان الكلام في التجزي في الاجتهاد والإطلاق في الاجتهاد والفقهاء، هل التجزي في الاجتهاد ممكن وقوعا موضوعا أم لا؟ ثم إذا كان ممكن وقوعا، هل تترتب عليه آثار الاجتهاد كلها بعضها أم لا؟ هو مرة أنه جملة من الإشكالات عنوانها الأعلام بعدم وقوع إمكان التجزي في الاجتهاد، ومرة أنه الإشكال الثاني كان هكذا، أن القواعد العامة في الاستنباط في كل الأبواب لابد للمتجزي أن يطويها كي يتمكن من الاجتهاد، فإذا طوى القواعد العامة سواء الأصولية أو الفقهية العامة لكل الأبواب كان هذا المتجزي أقرب ما يكون إلى أنه مجتهد مطلق وليس متجزيا. هذا كان تقرير الإشكال الثاني. ومر الإجابة أن الاستنباط كعملية اجتهاد المشهور المعروف أنها تمر بثمان مراحل، أربعة منها فقهية أربعة منها أصولية، كما أن الاستنباط يمر بمقدمات إلى أن يصل إلى النتيجة. على ضوء هذا الهيكل للاستنباط لا يمتنع أن يكون المبتدئ في الاجتهاد المتجزي يتمكن من بعض المقدمات دون بعض، بعض المراحل دون بعض، كتجزي وتبعض في الاجتهاد وقوعا ممكن. الآن هذا التجزي والتبعض لا يترتب عليه آثار، لا يترتب عليه كل الآثار أو يترتب عليه بعض الآثار، هذا أمر آخر. يعني يجب أن لا نخلط في الإشكال بين آثار التجزي والاجتهاد، التجزي في الاجتهاد هل تترتب عليه الآثار أو لا تترتب، وبين وقوعه، وقوع نفس التجزي. لما هو مقرر عندهم أنه هذا المتجزي إذا اجتهد ولو في مقدمة من مقدمات عديدة في الاجتهاد، ومقدمة يسيرة لغوية أو مقدمة على كل فقهية أو مقدمة أصولية، مقدمة واحدة من مقدمات الاستنباط، لو اجتهد في مقدمة واحدة تكون لي رأي في مقدمة من المقدمات العديدة، في تلك المقدمة لا يصح له أن يرجع إلى غيره. فلو علم أن الأعلم بنى نتيجته وفي فتوى على خلاف هذه المقدمة التي هو اجتهد فيها، هنا لا يصح له الرجوع للأعلم، إما أن يحتاط أو فبالتالي إذا أثر وقوع التجزي بعرضه العريض موجود وممكن، وترتب الآثار السيد لم تكن كل الآثار، بعض الآثار منها عدم جواز الرجوع إلى غيره. ترتب لما ترتب في بقية المقدمات التي لم يجتهد فيها يرجع إلى غيره، أما في خصوص هذه المقدمة سواء مقدمة لغوية مقدمة حديث، مثلا هو بارع في علم الحديث مثلا، وعلم بأن هذا الأعلم غفل عن متن الحديث، شبك بين متن الحديث وكلام مثلا الصدوق، أو متن الحديث وكلام الطوسي في التهذيب، أو النسخة الأصح هي كانت كذا كذا ليس النسخة اللي اعتمد عليها هذا الأعلم، غفلة صارت عند الأعلم، أو طريق الرواية أو أي مكان. فهذه المقدمة الوحيدة التي هو تمكن منها هذا المتجزي إذا علم أن الأعلم اعتمد على خلافها، أو الآخرين حتى لو اعتمد عليهم لا يسوغ له الرجوع إليهم، إما يحتاط أو سيأتي أو يركب. نعم بالتالي حتى بهالمقدار يمكن التركيب، فأقل تقدير هو لا يجوز له الرجوع إلى العالم أو الرجوع إلى الآخرين الذين خالفوه في هذه المقدمة، لأنه عن علم، الفرض أنه عن علم علم بأن هاي مفاد اللغة أو مفاد متن الحديث أو الأقوال أو كذا من المجرة. رحمة الله عليه الوحيد البهبهاني وابن أخت صاحب الرياض سيد علي في الإتمام في بقية المراقد المعصومين قال بأن التعليل الموجود في صحيح عبد العليم المهزيار صناعة مقتضى الإتمام التخيير بالإتمام في كل مراقد المعصومين وجه صناعة تام، لكن ماذا نصنع أن المشهور لم يذهبوا إليه سيم القدماء؟ هذه لاحظ مقدمة في الأقوال غفل عنها الوحيد البهباني أو صاحب الرياض، يعني هي مانعته عن الاعتماد على صحيح، مع أنه في روايات عديدة أخرى أحدها صحيحة علي بن مهزيار. فهنا كيف يعتمد عليه ويلتفت أنه منشأ عدم ذهابه كذا من جهة الغفلة عدم الاطلاع، ومن هذا القبيل كثير موجود. نعم من القبيل كثير موجود. فإذا التجزي ولو في مقدمة واحدة من مقدمات العديدة للاستنباط إذا تمكن من تعلمها والاجتهاد فيها وقوعا هذا متجزي ولو في هذه المسألة، لأنه كما أمر بنا أمس التجزي أيضا ذو عرض عريض درجات لا تحصى في مقدمات الاجتهاد، علم الرجال، علم الحديث، علم اللغة، علوم اللغة، من هذا القبيل كثير أمور، جمع الأقوال، شروح الحديث كذا، كيف هي دلالة طبعا، لكن هذه المقدمة لا يستطيع أن يرجع فيها لغيره، هذه المقدمة نفسها ولم ينجز غاية الأمر احتياط، لأنه يرجع إلى من يعرف أنه قد خطأ أخطأ، يعلم بأنه قد أخطأ، كيف يرجع إليه؟ ما يرجع إليه مو معتبر الظن إذا لم يعلم بخلافه، علم بأن هذه هنا غفلة، حسب أن متن الصدوق هو متن الرواية، الحال أنه كلام الصدوق ليس له ربط متن الرواية، ومبني الظهور كله على المزج بين مثلا كلام الصدوق ومتن الرواية في الفقيه، وإلى ما شاء الله القبيل الموارد موجودة، لذلك على حال من هالقبيل كثير، هنا لا يسوغ له لأنه لا يقال جاهل يرجع إلى عالم، هو عالم لأن هنا بالعكس غفلة صارت عند الأعلام أو عند المراجع الذي يسوغ له، غاية الأمر يحتاط أو يركب يلفق بين الاجتهاد والتقليد كما سيأتي في بحث المحمول في التجزي والاجتهاد، يمكن تركيب ما في أي معنى.
يجوز رد فتوى المجتهد الظن معتبر مقابل هذا؟
غير الظن معتبر،
هذا مو
قصد الظن، هذه المقدمة التي أحد المقدمات المفروض أن دي المقدمة، مقدمة في الاستنباط، ستعترض مو مقدمة بحث آخر، لا مقدمة بنى عليها الظهور كل الاستنتاج كله، وهذه خاطئة بحيث لو اطلع هو يبدل الاجتهاد، لا خاطئ بالموازين، حتى الموازين الظهورية هو شحنة كل
ورم،
لا دي الموازين هو المفروض يعلم بها، موازين موازين لغوية ولا بعد تعقيد، ما معنى لغوي معنى لغوي. أتذكر أول مسألة في الخمس إلى أحد أساتذتنا قلت له أنه كل خمس له سنة أو مجموع له،
كل مال له،
كل ربح له سنة خمسية أو مجموع الأربعة. الشهيد الثاني رحمة الله عليه اعتمد على فذلك في التركيب، تبع على السيد خوئي غيره، ما هي واضحة مو غفل يعني، أصلا ما يصير لكل خمسة نكات ما يدخل فيها دي المقدم، عيني دي المقدم، هذه المقدمة، وهي أن هل لكل ربح سنة أو مجموع الأرباح، اعتمد على تركيب لغوي. أنا بينت لأستاذ السيد الروحاني قلت هاي القرينة كذا كذا كذا، قال بعد لا ترجع إلى السيد الخوي في المسألة، ترجع إيه لأن هو أنت التفت دي الشواهد موجودة كيف ترجع في هالمسألة، ليس ترجع لأنه مقدم دي أنت حررتها نقحتها. فالمقصود على أي حال هذا المطلب، وهو أن تجزي في مقدمة في مقدمتين في مقابل التصوير إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله من هذا القبيل. الآن من نكح ذات باع، من عفوا من زنى بذات باع، المعاصرين غفلة لغوية عندهم، غفلة لغوية، يقول ما في دليل، دليل من القرآن موجود من الروايات، غفلة في اللغة، غفلة لغوية، بينها الراوندي، بينها جملة من القدماء، قريب 13 علم من الأعلام بينوها، واحد التفت فوق متجزي عرف أنها غفلة عندهم، شان يقول أحوط وجوبي أحوط الصحبابي، بل هنا جازم بالحرمة الأبدية، نتيجة غفلة في لغة، لغة بس تفر تقلب الاستدلال والاستنباط 180 درجة، طبعا من هالقبيل إلى ما شاء الله. وفعل له وتفعل له، الله يرحم السيد الخوي في بداية مقدمات معجم الرجال يقول بأن الكافي فيه ما هو مقطوع عدم الصدور أو مقطوع الوضع، هو شنو هي رواية، تركيب الرواية اللغوي يصير خوي صاغة بطريقة هي غفلة فيها، بس الرواية ما فيها شيء أصلا، الرواية مضمونها مطابق الموازين، ولكن استظهار السيد الخوي جعله يجزم ويتجزم بأن هذه الرواية قطعية موضوعة، من هالقبيل غفلات خو موجودة، المعصوم ده ما يغفل غير المعصوم. احنا مدرسة علماء الإمامية مدرسة تخطئ، يعني يمكن يخطئ، كل شيء موجود ما في أي معنى، ومن هذا القبيل كثير كثير. فالتجزي واقع كثير كثير جدا، وذو عرض عريض. الآن هل تترتب عليه آثار ما تترتب عليه، هذا بحث سيأتي في المحمول، محمول التجزي، لكن أصل التجزي قابل للتصوير إلى ما شاء الله. لذلك طلبة العلوم الدينية كلما أتقنوا دروس المقدمات ودروس السطوح ودروس السطوح العالية، في الحقيقة هاي تؤثر في كمسمار، يؤثر في البنية العلمية إلى آخر حياتهم، الصرف، علم الصرف، علم البلاغة، علم النحو، علم النقم، كلش مؤثر، بحث المنطق غيره. فدي الأمور لا يستسهل بها الإنسان. إيه نعم، كثير كثير موجودة. فإذا وقوع التجزي هذا أصلا هو تلقائيا هكذا، الملكة حتى المطلق أو الملكة المطلقة في الاجتهاد أو في غالب الأبواب غالبا يعني هذه الملكة ما تقع دفعة، كما يقول استدل صاحب الكفاية لا بأس به، يقول كان هذه إذا افترضنا أن بس الاجتهاد إذا تكون وتحقق لابد أن يكون مطلق وإلا فلا، يقولها طفرة. وصحيح يعني معة المقدمات تنبني كملكة علمية لدى الباحث شيئا فشيء شيئا فشيء، أول ما جربه وإلى ما شاء الله. والعلم لا يرحم أحد، يعني العلم هو واقع واقع موضوعي، من أتقن المقدمات يعني والاستنتاج وصل إلى النتيجة السديدة يعني ولو حسب الموازين، من غفل عن مقدمة بالتالي النتيجة ستكون. لذلك الفقهاء والأصوليون عنونوا في باب الإجزاء في علم الأصول، عنونوا هل الاجتهاد التخيلي يجزي أم لا. التخيلي يعني ماذا؟ يعني مجتهد فقيه كذا بس في غفل عنده في أحد المقدمات، طبعا على فرض وجودها وجود شواهد لها. إيه طبعا، فهل هذا يجزي؟ قال لا يجزي، لأن هذا ليس حكم ظاهري. تخيل أنه حكم ظاهري، الحكم الظاهري هو الذي ينسق يرتب على موازين منضبطة ولو ظاهرية بس موازين. أما إذا صاد غفل في الموازين لا، هذا ليس حكم ظاهري، صورته حكم ظاهري، واقعه حكم تخيلي، والحكم التخيلي لا يجزي لا لنفس المجتهد ولا المقلدين كتخيلي. إلا من باب بحث آخر أنه الخلل في غير الأركان تجري بعض القواعد في بعض الأبواب تدل على الإجزاء، هذا أمر آخر. فالمقصود أيما كان مسلك المخطئة وهو مسلك الإمامية بخلاف مسلك المصوبة من أشاعرة أو معتزلة أو غيرهم، مسلك المخطئة هذا هو أن الواقع الموضوعي لمقدمات الاستنتاج والاستنباط لا تعرف صديق ولا بعيد، هي موازين في نفسها، من أتقنها النتيجة بحسب الموازين الظاهرية سليمة، من لم يتقنها غفل ولو في كذا في كذا. الله يرحمه السيد البيجاني كان يصر كثير أنه إذا واحد أريد يستظهر من رواية أو آية يقول لا تستظهر في ذاكرتك، خلي الآية والرواية قدام عينيك ودقق في لفظة لفظة كثيرا ما. طبعا هي توصيته مو أمر هين، يعبرون عنها الآن في علم المعرفة بتمركز في نقطة، تمركز الفكر في نقطة، باوربوينت على قولتهم. لما؟ لأن الإنسان هو نفس التركيب الألفاظ، استنتاج الألفاظ كذا، يغفل عن واو المدري كذا، الظهور كله يختلف نقل. بخلاف إذا استظهر المجتهد سواء متجزي كان أو مطلق أو فقيه، إذا استظهر وهو يحدق النظر والفكر في كلمة كلمة حرف حرف أمام عينين، هنا يقل نسبة الغفلة والخطأ والاشتباه في كيفية صياغة الظهور. وما أكثر ذلك، معروف أنه أحد الأعلام من قبل 70 سنة كذا 3 أشهر 6 أشهر يبحث حول آية آخرتها الآية أصل آية في القرآن غير ما هو قررها، شهور صاحب الحدائق رحمة الله عليهم عنده قال أعلام عندهم في آية التيمم كذا كذا، والحال أن أصل الآية لفظتها غير. شو إيه لا ما شاء الله، يمكن تصير غفلة قرون قرون مو تقولي بعد. ومن هذا القبيل كثير، العصمة لأهل البيت والباقلة قابل للتخطيع إجمالا. فإذا التجزي قابل للتصور ويقع في ولو مقدمة من المقدمات، ما يحتاج إلى مقدمة، فضلا إذا وقع في مقدمتين ثلاث بعد أكثر وأكثر، ويسمى تجزي وليس اجتهاد مطلق قابل للتصوير. فوقوعها إذا لا كلام فيه. وسبق أن مر بنا أن الملكة العلمية صحيح وإن كانت بسيطة، يعني هيئة مو بسيطة بهالمعنى، مو بسيطة عقلية، بسيطة في التركب الأجزائي، يعني ليست مركب ذو أجزاء مقدارية الملكة العلمية، هذا صحيح، ولكن لا يعني ذلك أنها بلحاظ متعلقة لا تتبعض بلحاظ المتعلق، مسألة مقدمات، مسألة أي بعض المسائل كذا، بعض الأبواب دون بعض، هاي كل قابل للتصور. هذا من جهة الموضوع، إذن التجزي قابل للوقوع وهو ذو درجات عديدة جدا. هذا تمام الكلام في الموضوع، إن التجزي يقع أو لا يقع، وهذا في كل العلوم ليس فقط في علم الأصول أو علم الفقه، كل العلوم. ماذا عن الآثار؟ هل يترتب عليه آثار أو لا التجزي؟ يعني يجوز أن هو يعمل برأيه المتجزي لنفسه حجة رأيه لنفسه أم لا؟ هذا أثر. أثر آخر، هل يجوز لغيره الرجوع إليه؟ هو يفتي مثلا، يصير أم ما يصير أم لا يجوز؟ هي أثر ثاني. أثر ثالث، هل يجوز أن يقضي أو لا يقضي فيما علم طبعا من المسائل، هل يجوز له أن يقضي؟ صاحب الجواهر في بحث القضاء ذهب إلى الجواز، جوازا يعمل برأيه، جوازا يفتي يعني فيما علم طبعا فيه، وجواز القضاء أن يقضي صاحب الجواهر. سبحث آخر أعلمية غيرها، مطلب آخر، أصل الجواز زاوية الأعلمية قابل للتصوير المات. المهم أن صاحب الجواهر ذهب إلى الجواز ترتب الآثار على المتجزين، هو صاحب الجواهر رحمة الله عليه، حتى عند الغير متجزي من الفضلاء يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يقضي، لكن بفتوى غيره صاحب الجواهر، يجوز له أن يقضي بفتوى غيره، يعني يفصل النزاع بالفتوى. هذا بحث سيأتي يعني التعرض له شوية إجمالا. على أي حال، فهل يسوغ أو في إذا ثلاث آثار، أثر هل يجوز له أن يعمل برأيه لنفسه أم لا؟ أثر الثاني، هل يجوز له أن يفتي لغيره وفق التجزي أم لا؟ الأثر الثالث أن يقضي. إن شاء الله نتعرض إلى ذلك مفصلا، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.